إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في هذه الآيات حث من الله جل وعلا، وترغيب في العفو ومقابلة المسيء بالإحسان، وأن ذلك سبب لنيل محبة الله جل وعلا، وكذلك أيضا سبب لأن تنقلب العداوة إلى محبة ومودة. فما أحوج المسلم أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، ألا وهو خلق الحلم، أن يكون حليماً متخلقاً بهذا الخلق في من عامله، وفي من أساء إليه، وفي من أخطأ في حقه. هذه الصفة عباد الله صفة عظيمة، ينبغي للمسلم أن يتصف بها. إن الله جل وعلا سمى نفسه الحليم، كما ذكر جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن، وهو العليم الحكيم، وقال: إن الله غني حليم، وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله جل وعلا فيها بتسميه بهذا الاسم العظيم الذي يتضمن صفة الحلم. نعم، حلم الله جل وعلا هو عدم مؤاخذته، عدم مؤاخذته بعصاة، بمعصية العاصين، وعدم تعجيل العقوبة لهم والانتقام منهم، بل إن الله جل وعلا يحلم عليهم حتى يؤاخذهم بأعمالهم يوم القيامة، وربما عجل لهم العقوبة في الدنيا. والله جل وعلا يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الحلم عباد الله صفة يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم، جاء في الصحيح الإمام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الحلم والأناء. قال: يا رسول الله، أصفة اكتسبتها أم جبلت عليها؟ قال: بل جبلت عليها. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يحب الحلم، وكذلك من كان حليما كذلك. عباد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي يعلى وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. الحلم كما قال قيس بن عاصم رحمه الله، قال: أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. الحلم أن تصل من قطعك، أن تصله ولا تقطعه، وتقابله بسوء عمله، وأن تعطي من حرمك ولا تقابله بمثل عمله، وأن تعفو عمن ظلمك ومن أخطأ وأساء إليك. لذلك كان الحلم ثقيلا على النفوس، ثقيلا على النفوس، إذ أن النفس تحب أن تأخذ بحقها وأن تنتقم لنفسها. فلما يكون العبد حليما فيعفو ويكف وكذلك يصفح، يكون ذلك ثقيلا عليها. ولذلك قال الأحنف بن قيس الذي كان يضرب به المثل في الحلم حين سئل عن الحلم، قال: هو الذل يا ابن أخي أفتصبر عليه؟ هو الذل أن تذل نفسك، أفتصبر على ذلك؟ فإن كنت تصبر على ذلك فإنك ستكون حليما. الحلم عباد الله كان من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام، كان حليما عليه الصلاة والسلام، الذي اتصف بأكمل الصفات، وكان من أعظم الخلق خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ وتعلمون ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد حين شج راسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ما لقيت حين عرضت نفسي على ابن عبدي ليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فخرجت وأنا مهموم، فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا جبريل عليه السلام يخاطبني فسلم علي، فرددت عليه السلام، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فخاطبني ملك الجبال فقال: لقد بعثني الله إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. وهما جبلان يحيطان بمكة، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. لو كان عليه الصلاة والسلام منتقما لنفسه لكانت فرصة عظيمة أن يأمره بذلك فينتهي هؤلاء المشركون ويقضى عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الرؤوف الحليم. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ما انتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه. وهكذا أيضا جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه أعرابي فأخذ برداء النبي عليه الصلاة والسلام فجذبه جبذة شديدة حتى أثرت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك في وجهه وأمر له بعطاء. انظروا إلى عظيم حلمه عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري من حديث جابر رضي الله عنه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع فأتى سمرة، أي شجرة السمر، فاضطجع تحت ظلها وعلق فيها سيفه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وإذا السيف في يد رجل مشرك، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ هذا السيف في يدي وهذا أنت أمامي، فمن يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: المتوكل على ربه والواثق بحفظ الله له قال الله يمنعك مني. فارتجفت يد هذا المشرك وسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك مني؟ أنت الآن تحت قبضتي ولا يستطيع أحد أن يمنعك مني. فقال: يا محمد، كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله فرجع إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. هكذا يصف النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه مشرك وكافر لما رأى من حسن خلقه، من حسن خلقه وعظيم حلمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا كذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يبين عظيم حلمه عليه الصلاة والسلام وكثرة عفوه لمن أخطأ عليه أو أساء إليه، ذكر أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وصار تحت يده قال للمشركين: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا من قتل أصحابه وكذلك تشريدهم من بلادهم وديارهم وأذيتهم بل وإرادة قتلهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما تمكن منهم وقدر عليهم عفا عليه الصلاة والسلام عنهم. وهذا هو الحلم، هذا حقيقة الحلم، كما قال بعض السلف: ليس الحليم أن يعفو الإنسان حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم أن يعفو متى ما كان قادرا فلا ينتقم بعد ذلك. كان عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس خلقا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق العظيم عباد الله الذي ينبغي أن نتحلى به وأن نتأسى به بنبينا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لقد ضرب السلف أروع الأمثلة في حلمهم وعفوهم وعدم انتقامهم لأنفسهم، ومن ذلك ما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا سبه سبا قال: لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يدخل معك ولا يدخل معي. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: يدخل عليه عيينة بن حصن فيقول: إيه يا ابن الخطاب، فوالله إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم به عمر، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. عفى عنه رضي الله تعالى عنه مع شدته وقوته، لأن الحلم عندما يكون عند الغضب، نعم الحلم موضعه عند الغضب، إذا غضب الإنسان كتم غيظه فعفى، وكذلك أحسن إلى من أساء إليه، فيكون بذلك حليما ويكون شجاعا وشديدا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد أبي السرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو الحقيقة الذي يكون شديدا ويكون قويا، ليس الذي يصرع الناس ويغلبهم بعضلاته وقوته، ولكنه الذي يملك نفسه إذا غضب فلا ينفذ غضبه على من أخطأ إليه أو أساء إليه. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسبه رجل فيقول لعكرمة: انظر هل له من حاجة فنقضيها له. قال فيطأطئ الرجل رأسه استحياء من حلمه رضي الله تعالى عليه، رضي الله تعالى عنه عليه يستحي حين عامله بهذه المعاملة وبهذا الخلق الكريم، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وهذا الشعبي رحمه الله سبه رجل فقال: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. انظروا ما أحسنها من كلمات يقطع بها نزغات الشيطان ويرد بها كيده: إن كنت صادقا فغفر الله لي، أي فيما تقول، إذا كنت صادقا فيما تقول فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. ويقول رجل لعمر بن العاص رضي الله عنه: لا تفرغن لك. فيقول له رضي الله عنه: وقعت في الشغل؟ قال: تهددني، لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرا. قال: والله لئن قلت لي عشرا لا أقول لك واحدة، لا أقول لك واحدة. ما أحسن هذه الأخلاق التي نحتاج أن نتخلق بها، وأن يعامل بها بعضنا بعضا. قد يسيء الأخ إلى أخيه، ويخطئ الصديق إلى صديقه، فينبغي أن يعامله بالحلم، وأن يحلم عليه، وأن يعفو عنه، وأن يقابل إساءته بالإحسان. لو فعل ذلك لذهب كثير من المشاكل وكثير من الخلافات التي قد تقع بين الناس وبين الجيران وبين الأزواج بسبب انتقام بعضهم من بعض. ولهذا قال الله جل وعلا كما سمعنا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هكذا يخبر الله أن العداوة تنقلب محبة إذا قابلت السيئة بالإحسان. المأمون رحمه الله كذلك كان ممن يضرب به أو يذكر عنه الحلم. كان له خادم فيأتيه بوضوئه فصب عليه من الوضوء فسقط الإناء من يده، فغضب المأمون فقال الخادم: والكاظمين الغيظ. قال: كتمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر. انظروا إلى تطبيقهم لكلام الله ولما أمر الله وأحب الله جل وعلا. هكذا كان حال السلف في تخلقهم بهذا الخلق العظيم. هذا الخلق عباد الله سبب لتأييد الله لك، ولكذلك أن يكون لك من الله ظهير ومعين على من أساء إليك أو أخطأ عليك. في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت تعاملهم بهذه المعاملة، تعاملهم بالحلم وهم يعاملونك بالإساءة، وأنت تصلهم ويقطعونك وأنت تحسن إليهم ويسيئون إليك فلا يضرك ذلك ولا يسيئك ذلك، فأنت معك ظهير من الله ومعين من الله جل وعلا عليهم. هذا الخلق العظيم عباد الله كما سمعنا سبب لنيل محبة الله وتوفيق الله جل وعلا لك، فاحرص أيها المسلم أن تتخلق به وأن تتحلى به وأن تكون من أهله وأن تكظم غيظك، أن تكظم غيظك إذا غضبت. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكم من شر وكم من سوء يقع بسبب الغضب، حين يغضب الإنسان فلا يملك نفسه ولا يكظم غيظه فيقع من الشر ما لا يحمد عقباه، لربما من قطيعة رحم أو مفارقة الرجل أهله أو قد يتعدى إلى سفك دماء أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي بسبب ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا جل وعلا بالتحلي بخلق الحلم وغيرها من الأخلاق الفاضلة الحسنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.